بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: والثاني كونها توصل بالأمر، والمخالف في ذلك أبو حيان. بعد أن تقدم الكلام في حقيقة أن، وأنها موصول حرفي يسبك مع ما بعده بمصدر، وأنه توصل بالفعل المتصرف سواء كان مضارعا أو ماضيا أو أمرا، حكى المصنف في قبال ذلك الخلاف في أمرين تقدم أولهما، حيث خالف ابن طاهر وقال أن أن الموصولة بالماضي والأمر ليست هي أن الموصولة بالمضارع، هما هي من سنخية مختلفة، واستدل على ذلك بدليلين تقدما. وقد ناقشه الماتن ورد كلامه. المخالف الثاني هو أبو حيان، وأبو حيان يقول أن أن الناصبة التي توصل بالأمر وبالنهي، أنتم يا معشر النحاة الذين تسمونها ناصبة، في الواقع هي ليست بأن المصدرية الناصبة، بل هي تفسيرية. فالناصبة لا توصل بالأمر ولا تكون صلتها فعل أمر. وزعم أبو حيان أن كل شيء سمع من ذلك مما مر من حكاية سيبويه، فأن فيه ليست ناصبة مصدرية، بل إنما هي تفسيرية، سواء كان الفعل قبلها بمعنى القول مصرحا به أو مقدرا. واستدل أبو حيان على مدعاه بدليلين. الدليل الأول أن أي وم أن أن وما في حيزها من أمر، إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر، لأن تأويل الأمر مع أن بمصدر يفقد التركيب معنى الطلب. فأنت عندما تقول مثلا كتبت إليه بأن قم، هذا التركيب يدل على الطلب، صيغة الأمر تدل على الطلب. إذا أولنا تصبح كتبت إليه بالقيام، في هذا التأويل نقصان دلالة ولا تساو بينه وبين أصله، وهذا كاشف عن كون أن في قولك بأن قم هذه ليست مصدرية، إذ لا بد من أن ينحفظ المعنى بين الأصل والتأويل، ولما لم يكن الأمر كذلك فلا تصلح أن هنا للمصدرية، فأن حينئذ لا توصل بالأمر. الدليل الأول. الدليل الثاني أن أن وما في حيزها عند تأويلها بمصدر لا يأخذان حكم المصدر الذي يؤول مع دخول أن على الماضي والمضارع، وهذا كاشف عن أنها ليست مصدرية، لأنك إذا أولت أن والأمر إلى مصدر، إذا اتصلت بأمر، لم يقع فاعلا ولا مفعولا ولا مجرورا، فلا يصح لك مثلا أن تقول أعجبني أن قم، تركيب خطأ، أو تقول كرهت أن قم، لا يقع لا فاعل ولا مفعول، تركيب خطأ، ولا يقع مجرور مثلا كرهت من أن قم. أما مع الماضي يصح لك أن تقول أعجبني أن قمت، فتقول أن قمت هذا فاعل، كرهت أن قمت هذا مفعول به. مثلا مع المضارع يسوغ لك أن تقول أعجبني أن تقوم، كرهت أن تقوم، فهذا دال على أن أن المتصلة بالأمر أن وما في حيزها عند تأويلهما بالمصدر لا يأخذان حكم المصدر الذي يؤول مع دخول أن الناصبة على كل من الماضي والمضارع، وهذا كاشف عن أنها أن هنا ليست مصدرية، بل هي أن تفسيرية. هذا تمام الكلام في الأدلة التي عرضها الماتن عن أبي حيان. وقدم الماتن في الأجوبة عن ذلك. أما بالنسبة للدليل الأول فشرحه إلى نقطتين، النقطة الأولى هي نقطة حلية، والنقطة الثانية نقضية في الدليل الأول. أما النقطة الحلية فمفادها بأن فوات معنى الأمري والطلب بشكل عام في أن الموصولة بالأمر عندما نقدرها بمصدر هو أمر لا يضرنا، كما لم يضر ذلك عندما فات المضي والاستقبال، عندما اتصلت أن بالماضي واتصلت بالمضارع عندما أولناها بمصدر. فعند التقدير بالمصدر دلالة صيغة المضارع وصيغة الماضي مفقودة على أي حال، إذ المصدر كيف كان لا يدل على زمن من غير فرق بين كونه قد آل من ماض أو مضارع أو أمر. فليس هناك خصوصية للأمر حتى تقول فقدنا صيغة الطلب، فإذا هذا المصدر لا تساوٍ بينه وبين أصله، فهذا كاشف عن أن هنا ليست مصدرية، وهذا يأتي في الماضي ويأتي في المضارع. أنت عندما تقول مثلا أعجبني قيامك، طب قيامك وأن قمت، ليس هناك تساوي في الدلالة، لأنه معنى المضي الموجود في أن قمت اختفى، معنى المضي الموجود في أن تقوم اختفى، وهذا ليس خاصا بالأمر، إذن هذا موجود في الماضي وموجود في المضارع، ففوات معنى الأمرية غير ضائر، لأنه مثل فوات المضي والاستقبال عندما تدخل الآن على الماضي والمستقبل. أنو الفعل تدل على أن الفعل قد وقع في الماضي إذا دخلت على الماضي، وأنه سيقع في المستقبل إذا دخلت على المضارع مثلا. فوات معنى الطلب ليس إلا على القاعدة في إرجاع الفعل إلى مصدره وليس شيئا مختصا بالأمر. على أنه قد رد الدماميني هذا الإشكال بما حاصله أنه يمكن لأبي حيان أن يفرق بين أن في الثلاثة، فدلالة الدلالة على الزمن وإن فقدت من حيث الدلالة الوضعية إلا أنها لم تفت من حيث الاستعمال، بتقريب أن أصلا كل حدث مدلول عليه بالمصدر لابد له من زمن، وإن لم يترافق مع الزمن الذي تدل عليه الصيغة كالأفعال، ولكنه مدلول عليه من خلال السياق، لأن وقوع الحدث يستلزم زمانا ما، أصل وقوع الحدث يستلزم زمانا، بخلاف معنى الطلب. معنى الطلب قد فات بالكلية ولا يدل عليه دليل، فيمكن لأبي حيان بناء على إشكال الدمميني أن يقول نعم، ومن قال لا نسلم، أنتم تقولون أن الأمر لا خصوصية فيه، بل نقول هناك خصوصية فيه، لأن فوات المضي معنى المضي كزمن في أن مع الماضي، وفوات معنى الاستقبال في أن مع المضارع هذا زمان، نحن نسلم، فمن قال لكم أنه يفوت؟ الزمان لا يفوت، لأن أصل الحدث يحتاج إلى زمان، أما معنى الطلب فهو قد فات ومن دون تعويض عنه ولا بدل له. فمن قال لكم أننا أصلا نسلم معكم أنه لا يضر مثل فوات الزمان في الماضي والمضارع؟ الزمان لم يفوت لأن الحدث بحد ذاته يحتاج إلى زمان. هذا ما ذكره الدماميني، إلا أن كلامه وكلام الماتن نفسه مبني على أن الزمن مدلول عليه بالصيغة، وهذا محل نقاش، لأن ما استقر عليه الرأي في أصول الفقه أن الفعل لا يدل على زمان من حق لفظه، بل هناك أصلا قرينة محتفة بالكلام فيما إذا كان قابلا للزمان، يعني ليس كل شيء يمكن أن تستنده إذا كان زمانيا، يعني تعبير المنطق، أما إذا لم يكن زمانيا فلا معنى لأن يدل عليه بزمان. على كل هناك اقتراح ذكره الدماميني، اقتراح صيغة جديدة، وهو أن نقول في تأويل المصدر تفاديا لإشكال أبي حيان، نقول وكأنه يريد أن يقول للماتن فليكن الرد بهذه الطريقة، أن نقول له تأويلنا يختلف عن تأويلك، أنت تقول كتبت إليه بأن قم، هذه لا تؤول بالمصدر لأن هناك نقصان دلالة وهو الدلالة على الطلب، نقول نغير التأويل، نقول هكذا كتبت إليه بالأمر بالقيام، حينئذ لم تفقد الدلالة على الطلب بالكلية، وإن فقدت بالتضمن، وهذا يرفع إشكال أبي حيان. فإذا الإشكال الأول أن هذا فوات معنى الأمر لا يضر، لأنه كما هو موجود في الأمر كذلك موجود في الماضي والمضارع، هذا بالنسبة للدليل الأول حلا. ثانيا نقضا على الدليل الأول، المصنف يقول يا أبا حيان أنت تسلم بمصدرية أن المخففة من المشددة، مع أنه يلزم من مصدريتها فوات معنى الطلب، ففي قوله تعالى مثلا على قراءة من خفف النون وقرأ غضب بكسر الضاد على الماضي والخامسة أن غضب الله عليها، طيب في قبال من قرأ بالتشديد أن غضب اسم إن، وتكون حينئذ الخامسة أن غضب الله عليها أن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن المحذوف، وغضب الله هذا الخبر، والمصدر المنسبك منه ومن جزئيها في محل رفع خبر للمبتدأ الخامسة، تقديره هكذا: الخامسة كون غضب الله عليهم. طيب يا أبا حيان، كون غضب الله عليهم هذا إذا قارناه مع الأصل، أن غضب الله عليها إذا قارناه مع الأصل ففيه نقصان دلالة، نفس نقصان الدلالة الذي تدعيه باتصال أن الناصبة المصدرية مع الأمر، تقول هذه ليست ناصبة مصدرية لأنه في نقصان دلالة بين الأصل والمصدر. نقول هو موجود هنا لأنه بهذا التقدير فقد معنى الدعاء وفات. ومن كون غضب الله عليها هذا لا يفهم منه معنى الدعاء، لأن المصدر ها هنا لا يدل على دعاء، لأنه إلا إذا كان أصل المصدر مفعول مطلق مثل سقيا وراعيا، هذه أصلا تدل على دعاء. ولكن كون غضب الله عليها هذا إذا أولناها أن غضب أصبحت غضب، فقد معنى الدعاء، مع أن معنى الدعاء موجود في الأصل. فهذا إشكال نقضي، أنك أنت تقبل في أن المخففة من المشددة أن تكون مصدرية، مع أنه يلزم مثل نفس الإشكال الذي أشكلته يلزم عليه هذا، مع أنك تسلم المفترض أن تقول لا. هذا بالنسبة للدليل الأول. بالنسبة للدليل الثاني، فما قاله أبو حيان أنه أن وما في حيزها عند تأويلهما بمصدر لا يأخذان حكم المصدر الذي يؤول مع دخول أن الناصبة على كل من الماضي والمضارع. هذا هو الدليل الثاني. الماتن ناقش هذا الدليل أيضا وقال أنه إنما امتنع ما ذكره في قوله أعجبني أم قم وكرهت أن قم، لا لأن أن وفعل الأمر لا يقعان فاعلا ولا مفعولا من حقهما، يعني امتناع وقوع أن الموصولة بالأمر في محل رفع فاعل أو نصب مفعول به أو جر مجرور، إنما هو لعلة في التركيب، لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، لأن الإنشاء هو خلق للنسب وهو لا يكشف عن النسبة كما يصنع الخبر، فلا واقع وراء الإنشاء غير الصورة الذهنية للمنشئ ولما يحدثه خارج هذه الصورة، ليس هناك ما بإزاء له، هو خلق أصلا الصورة، المنشئ خلق الصورة. وبالتالي امتنع حينئذ أن نعلق الإعجاب والكراهية في قولك أعجبني أن قم وكرهت أن قم وما إلى ذلك، لا مانع أن نعلق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، لأن الإنشاء لا يكشف عن النسبة إنما هو يخلق نسبة. وبالتالي لا يصح أن يكون أن قم في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به، لا لأن أن ليست ناصبة مصدرية، لا، بل لأن السبب هو سبب معنوي، السبب هو سبب في أصل التركيب، في خصوصية للتركيب، وليست هذه العلة أن وما بعدها لا يقعان فاعلا ولا مفعولا ولا مجرورا، لخصوصية أن هنا تفسيرية وليست ناصبة مصدرية. فالخصوصية أو المانع لا لما ذكره أبو حيان من عدم وقوع أن وصلتها فاعلا أو مفعولا. هذا ما قاله المصنف، ولكن كما ترى أن جواب الماتن هنا غير مفهوم، لأنه يحاكم أبا حيان قبل تأويل الفعل بالمصدر، مع أن كلام الرجل هو بعد تأويل الفعل بالمصدر، وبعد تأويل الفعل بالمصدر ليس هناك صيغة إنشاء، لأن أن قم تصبح القيام. كلامك لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء هذا يتم قبل تأويل الفعل بالمصدر، أعجبني أن قم، صحيح كلامك صحيح، ولكن ما ذكره أبو حيان هو بعد تأويل الفعل بالمصدر، يقول حتى لو أولنا الفعل بالمصدر لا يقعان فاعلا ولا مفعولا. هذا أولا. ثانيا، بناء على ما ذكره الدماميني، لا مانع من التعليق على وجه إدخال الأمر على التركيب، أعجبني الأمر بالقيام، ما المانع من ذلك؟ نحن لا نعلق على قم، نحن عن نعلق على المعنى الحرفي، على المعنى الاسمي، الأمر بالقيام، هكذا مثلا. هذا بالنسبة للحل الدليل الثاني. أما النقض عليه، يقول الماتن: ينبغي لأبي حيان ألا يسلم مصدرية كي، مع أنه يسلمها، لأن كي فاقدة لمناط المصدرية بناء على كلامه هنا، لأن كاي لا تقع وما في حيزها، لا تقع فاعلا ولا تقع مفعولا، هي تقع فقط مخفوضة بلام التعليل فقط. طيب، فعدم وقوع أن وما في حيزها، أن المصدرية وما في حيزها فاعلا ومفعولا في تركيب ما، لا يلزم أن لا تكون مصدرية، ولا ماذا تفعل بكي المصدرية؟ أنت كي المصدرية لا تقع لا فاعلا ولا مفعولا، ومع ذلك تسلم أنها مصدرية. وأما بالنسبة لما ذكره أبو حيان من حكاية سيبويه، كتبت إليه بأن قم بأن هذا أن التفسيرية علق عليه الماتن بأنه مما يقطع به، يعني مما يحكم بسببه على قول أبي حيان بالبطلان، حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم. هذه الحكاية كافية بالحكم على كلام أبي حيان، وهذا من المسموع. ولكن أبو حيان أجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة، وأن تكون تفسيرية كما قلنا، وذلك مثل قول الشاعر لا يقرأن بالسور، فقرأ فعل متعد بنفسه والباء زائدة، ولكن رد المصنف على هذا بقوله هذا وهم فاحش، لأن الباء هنا دخلت على أن التفسيرية وهي ليست من الأسماء، والقاعدة تقول أن حروف الجر سواء كانت زائدة أو غير زائدة لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويل الاسم. فدخول الباء، أن تقول باء زائدة، طب غير باء زائدة، هذا يكون ضدك ولا يكون معك، إذ الباء لا تدخل على حروف الجر، لا تدخل إلا على الاسم ولا تدخل على آن. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف من مخالفة أبي حيان. قال تنبيه، يتضمن هذا التنبيه الإشارة إلى بعض اللهجات العربية التي ترفع بعد أن أو تجزم بعد أن، وذكر النحاة في ذلك طبقات، فقالوا إن فصحاء العرب ينصبون بأن، ودونهم قوم يرفعون بأن، ودون هؤلاء قوم يجزمون بها. وبدأ الماتن بالطبقة الثالثة الذين يجزمون بأن، ثم ثنى بالطبقة الثانية وهم الذين يرفعون المضارع بعد أن، بعد أن تم الكلام في النصب الذي هو الشائع والذي هو الأفصح، وأشار إلى من يجزم بها ذاكرا سند نسبة الجزم إلى العرب بقوله ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة، وهو معمر بن المثنى البصري من تلامذة الناقد المعروف المشهور أبي عمرو بن العلاء. ماذا ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة؟ أن بعضهم، يعني بعض العرب، يجزم بأن، كما ونقله، يعني كما ونقل نسبة الجزم اللحياني بكسر اللام اللحياني، واختلف في شخص هذا الرجل، والأظهر أنه هو العالم بمتن اللغة الذي أخذ عن الكسائي، ونقله اللحياني عن بعض بني صباح بضم الصاد وفتح الباء، وهو بطن من ضبة، وأنشدوا خرجوا على الجزم بأن قوله، قول امرؤ القيس على كلام في نسبة قصيدة أم جندب التي منها هذا البيت الشاعر، إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبه، ومحل الشاهد قوله إلى أن يأتنا، إذا ما غدونا، وما هنا زائدة، وغدونا جملة في محل جر بالإضافة بعد إذا، قال ولدان وهو جمع وليد أهلنا، تعالى هنا ملازم للأمرية ولا يأتي منه ماض ولا مضارع، وهو بمعنى أقبل، بخلاف تعالى بالألف المقصورة فإنه يأتي منه ماض ومضارع. إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا، والمصدر المنسبك هنا في محل جر إلى إتياننا، يعني الصيد نحطبي مجزوم بالطلب، وعلامة جزمه السكون والكسرة للقافية، فإذا هذه أن مصدرية جزمت الفعل. طبعا وعلى روايات أخرى بل هذه الرواية إلى أن يأتينا أصلا أنكرها جمهور المحققين وقالوا الرواية صحيحة إلى أن يأتي، وهذه لا شاهد فيها. إذا ما غدونا قال